بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في ليله الجمعه العظيمه، الجمعه المقدسه في الام يسوع. ابدا باخبار قد تكون عالميه كانها من النشره. من بضعة أيام سابقة كان في حادث إرهابي في فرنسا في منطقة اسمها تغيب، والحدث ده عمل ضجة للي بيتابعوا أخبار عالمية. إنه في شخص إرهابي تحفظ على بعض الرهائن وأراد أن يأخذ الرهائن حتى يوصل لهدفه. جه الأمن، جه البوليس، حاوط المنطقة وبيحاول إنه يقدر يسيطر على الأحداث، إلا أنه أعتقد كان في صعوبة كبيرة. واحد من الأمن اسمه أرنو بلترام حاول يساوم الشخص الإرهابي بدون ذكر اسمه ويقول له حاول تطلع الرهائن ونتعامل مع بعض. أغنو وصل لمرحلة أنه يساوم أو يقايد هذا الشخص الإرهابي بأنه يخلي سبيل مجموعة، ولكن وصل تقريبا للنهاية إنه احتجز امرأة، ولكن لم يكتفي أغنو بإنه يكون عنده ضحية واحدة، فطلب منه المساومة إن يترك سبيل هذه الامرأة ويكون هو الشخص البديل. ربما يعتقد البعض إنه من واجبه كرتبة في الأمن الوطني الفرنسي، ولكن ده مش الشكل العام واجبه. ولكن في الحقيقة هناك في علم النفس خاصية وسمة اسمها غريزة حب البقاء. يعني نظريا من المفترض الأمن يساعد المواطنين في كل مواقفهم، إن كان في حريق، إن كان في خطر، ولكن في الواقع في التنفيذ صعب جدا. بالنهاية أطلق هذا المعتدي سراح هذه الامرأة، ولكن كانت النتيجة بأن هذا الشرطي أو الضابط إنه ضحى بنفسه وهو اللي مات، كان بديل عن الامرأة ومات. من كام يوم، يمكن من يومين ثلاثة، الدولة الفرنسية أو الجمهورية الفرنسية عطت نشان أعلى لهذا الضابط، عطت له ترقية وخد رتبة أعلى من كولونيل وأصبح مثال للشرف في فرنسا، مثال شرف التضحية. حوالي عمره 44 سنة، شاب وبهذا فرنسا عندها هذا النموذج الآن، ضابط يضحي بحياته مقابل أن ينقذ نفس واحد. من فترة ليست بعيدة أيضا حدث نفس الفكرة، بس ولكن في أمريكا كان عن موضوع حريق اللي بيتابعوا الأحداث، وطبعا الدولة كرمت من مات في إنقاذ الأشخاص وكان هم اتحرقوا في النار. وهكذا من حين إلى آخر نجد بطولات بتضحي بشخصياتهم وبأنفسهم مقابل إنقاذ نفس بشرية أخرى. لو نرجع شوية بتاريخ كنيستنا، هناك أيضا في قديس ربما تعرفوه اسمه ماكس المام، مش هحكي عنه كتير لأن ده محتاج موضوع واحد. سجن كان في وقت العصور القديمة، وكان في السجن اللي هو نقول زي البيزمان بس في الأرض، في عمق الأرض مرطبة جدا يعني في أعماق شديدة تحت الأرض. وبعدين بيكتشف إن في ناس كتير اتخذت ضحايا، طلب من المسؤولين إنه يكون بديل لشخص رب أسرة، إنه يتركه سراحه وهو ياخذ العقوبة مكانه، هذا الكاهن اللي قبل إنه يكون يضحي بحياة واحد، قال أنا قدمت حياتي لربنا ولكن ده كرب أسرة لسه أسرته محتاجاه. بالفعل ينال ماكس المان العقوبة ويموت في عمق الزنزانات المرطبة، وطبعا كان بنفهم ما معنى الحبس اللي هو مجهز للموت، ويبدل نفسه عن حياة شخص. من كل هذه الأمثلة نجد أن هناك البشرية محتاجة لبطولات مثل هذه، أشخاص بتقدم حياتها. ولكن إذا جاز التعبير شخص مقابل شخص أو شخص مقابل مجموعة تعد على أصابع اليد، ولكن لم نسمع أن هناك شخص قدم نفسه فدية عن دولة كاملة أو حي كامل أو منطقة كاملة. ولكن نعرف بإيماننا المسيحي وعبر التاريخ أيضا أن يسوع يقدمه الآب عوضا عن كل البشرية. إذا بنحلل هذا المفهوم، حد بيضحي لأجل حد ليه؟ هل لأجل بطولات؟ لا أعتقد، لأجل الحب. مش أي شخص يكون في ساعة الموت يقدر يقدم نفسه عن الآخرين. في مشهد آخر قد يكون لم أعرف مصداقيته تاريخيا، ولكن يقال بأنه نسبة كبيرة تاريخيا، حدث أمريكي قديماوي، اغتيال الرئيس الأمريكي، حد يتذكر اسمه؟ جون كيني. في صورة شهيرة جدا في الحدث ده، إنه بياخدوا بالتريقة في وقت الموت باللفظ المصري يلا نفسي. كان في الموكب تشريفة وبيجي بيغتلوه يضربوه، وعليه بنشوف المشهد اللي بيسموه سايكولوجي أكتر أو نفسي أو بسيكولوجي. في ساعة الموت صعب أوي إن أكون أنا البديل، مراته بتقفز أو بتجري من العربية، والمشهد متاخد بكاميرات عديدة من الصحفيين من بوزات مختلفة، إنها قد حتى لو كانت زوجة الرئيس مهم تعيش. لم أدين هذا الحدث، ليس من واجبي، لأن ربما لو أنا في مكان هعمل أكثر من ذلك، ولكن تحليل الأمور، هناك إيجابي وهناك سلبي في التاريخ، ولكن ما يجعل من يضحوا بحياتهم هو فكرة واحدة اسمها الحب. وهذا الحب عكس تماما نظرية غريزة حب البقاء، كل منا عايز يعيش للأبد. في كتاب لدكتور زكريا إبراهيم مهم أوي في علم النفس للعزيرة فلسفة مع علم النفس، هو أساسا كتاب فيلسوف، دكتور زكريا إبراهيم بيتكلم بالمعنى عن غريزة حب البقاء فلسفيا، موضوع الموت. وبالله الدكتور زكريا إبراهيم بيدي تعبير أعتقد يخصنا إحنا أكتر المصريين. المدافن في مصر بشعة، موحشة، مورفة، ترعب الميت نفسه، خاصة لو كنت بتشتغل أسيس تزور كل المدافن، ما فيش الفايف ستارز النجيلة الخضراء والتماثيل الرخام والصينات والصور اللذيذة دي اللي تحب تعيش مكانهم وتتفسح زي ما بيعملوا هنا، أو لو في فرنسا بالطائرة من فوق تشوف كل الجناين الورد، تعرف إن دي مدافن مش أماكن عامة. في مصر عكسها تماما، ما أعرفش الحانوتي بيشتغل إزاي هناك صراحة. مهم، كل مرة كنت بصلي، وحتى العدد اندثر دلوقتي، إن الكهن يروح في المدافع، كنت أتساءل الشخص الميت ده اللي بيروح هيكمل إزاي في المصيبة السودة دي وحده في المدفنة دي. زكريا إبراهيم بيقول إننا كأننا يعني نحيا الموت. يعني بيقول بيتخيل الميت بيتكلم مع نفسه، شايلينه كل الكنيسة مليانة أو أين كان الدين الآخر، يعني في أي جنازة كل الناس بتصرخ وبتموت نفسها، ومرات يبالغوا ييجوا حي يكسروا الصندوق كأنه بيقولوا له اخرج ما تموتش ما تدفنش، مش انت اللي تنتهي حياتك. لكن شئت أو أبيت في آخر وقت الميت بيدخل في القبر أو أين كانت في الأرض أو أين كان نوع المدفنة دي، وكل اللي حوالي المحيطين بيه بيحصله خلصت الزفة بيرجعوا. هنا يبدأ السؤال زكريا إبراهيم يطرحه ويقول كأنه الميت بيقول بيتكلم مع نفسه، من شوية كنت في المدينة، من شوية كنت في الحضر، من شوية كنت في قاعة فخمة فيها إضاءة فيها ناس، ودلوقتي سابوني وحدي، وفين؟ في مكان ظلمة الظلمة، في مكان مخيف، في مكان مرعب، هيسيبوني وحدي؟ ما حدش هيقعد معاه؟ لا يا حبيبي، ما حدش هيقعد معاك، الكل بيتركوه في مكان الموت. وكأنه بيقول أنا خايف، إزاي هعيش مع الأموات اللي حواليا؟ ده الميت اللي بيقول، الميت الطازة الحديث اللي لسه فريش، وكأنه هذا الميت هو الحي، بيفكر إزاي أنا هعيش مع الأموات اللي جنبي. هو بدأ يقبل شوية شوية إنه بيقف في المنطقة دي وساب المنطقة دي، وكأنه بيقول الميت كمان عايز يقول إننا نحيا الموت، حتى جوه الموت عايزين نكون أحياء، ما بنقبلش الموت. طبعا دي نظرية فلسفية، وكأنه الميت لسه عايش. يعني ما فيش حد على وجه الأرض عايز يموت إلا إذا كان فاقد العقل. لو لسه عنده عقل لا أحد يستطيع أن يقبل الموت، فإننا نحيا الموت فعلا. نظرية الرجل اللي بيدافن ده وبيفكر إن هو لسه حي وهيعيش مع الأموات وهو معتقد كأنه هو اللي حي، دي نظرية المجتمع كله. يسوع يقبل طوعا الموت بدون استحقاق أن يستحق الموت، هو ما عملش حاجة ياخد عقاب بسببها الموت. تخيلوا لما نكون اتنين متخانين أنا وواحد تاني، ويجي العتاب، يجي واحد في النص يقول لنا يا عم خلاص اتصالحوا، حاجة عليك وحاجة على التاني. تيجي واحد أنا أقول لا بس أنا مش غلطان، هو اللي غلطان، أنا ممكن أسامح بس لازم يفهم إن أنا ما كنتش غلطان. حتى في الحوارات محدش بيقبل الموت أيا كان شكله، ولكن موت يسوع كان فداء للبشرية كلها ناتج عن مشروع حب. كل الأشخاص الأموات ما عندهمش كانت فرص كتيرة يركزوا أنهم حيموتوا على فكرة. هات أي مريض في أعلى درجة من الموت يعتقد أنه حيموت، أشك فيكم من بيخدم في مستشفيات أو مر بأزمة في أسرته، لا أحد يعتقد أنه حيموت، كله عنده رجاء أنه يخلل للأبد، يعيش للأبد ما يموتش. تبقى الدكاترة والأطباء بيقولوا الشخص المريض ربما فاضل لك كام شهر، المريض عارف أنه مش قادر يتحرك لكن هو الوحيد اللي غير مؤمن أنه حيموت، وكل الأسرة اللي حالي عارفة أني خلاص بتعد الأيام العدات بالعد التنازلي. حتى المريض اللي يواخد أمراض صعبة جداً وبدأ يتعرف أنه جسمه مش بيرجع زي الأول، يعني ما فيش تقدم بيتأخر، هو الوحيد المؤمن أنه حيكمل يعيش، ولذلك لم يستعد لمشروع الموت إيه اللي حيعمله. وفجأة تأتي المنيا أو تأتي الموت ويموت. يسوع كان عنده وقت قبل الموت للابن اللي هو في الأقلوم الثاني كجسد وليس كإله، كان عنده وقت ويعرف أنه حيموت، ولكن أعطانا خريطة حلوة، أعطانا وصية حلوة خالص قبل ما يموت، عكس وصية الترك الفلوس والورثة اللي بيكون في البشر أو الميت ملحقش يعملها والأهل يتخانوا بعد ما يموت مين حياخد الورثة الأكبر، دي قصة تانية. لكن يسوع أعطى البشرية إرث، يعني ورثة حلوة جدا، خريطة ومنهج يكمل به، وفعلا إنه بيعكس نظرية زكريا إبراهيم أو الفلسفة إننا نحيا الموت إننا نحيا الحياة. الموت في المسيحية هو الباب الأخير لوصول للحياة، عكس أي إيديولوجيات، عكس أي ديانات، عكس أي فلسفيات تانية أو فلسفة تانية. في المسيحية إننا نحيا الحياة بس عن طريق الباب الأخير اللي هو الموت. أعطانا خريطة حلوة في سبع كلمات، حسهل لكم الموضوع. يسوع قال سبع كلمات على الصليب. الكلمة الأولى لهم اغفر لهم يا أبتا فإنهم لا يدركون ما يفعلون. اغفر لهم يا أبتا، هم مش عارفين اللي بيعملوه، مش مدركين. في شريعة الحب المتكامل اللي يضحي لأجل الآخرين يسوع بيعطي أول رسالة أو مسج شريعة الغفران. مش سهلة، مش موجودة على الواقع. إن أقدر أغفر وأنا بصحتي أو بعدم صحتي، ده مش موجود، مش سهل على واقع الحياة. ولكن بيقول لنا استعدوا من خلال مفهوم الصليب، الحب، الغفران الكامل. ولذلك جو بعض ناسخين الكتاب المقدس في العصور القديمة قبل ما يكون في طباعة وبرنترات ومطابع، ما كانش الكتاب المقدس زي النسخ اللي في ايدينا، كان بيتكتب باليد ونسخة تسلم نسخة وتهدم، وكانت النسخ خليلة جدا. جو بعض من الناسخين، يعني اللي بيكتبوا اللي يعملوا كابي للنسخ الكتاب المقدس، جو عند الآية دي اغفر لهم يا أبتا فإنهم لا يدركون ما يفعلون، مش منطقية، وحاولوا يلغوها في الترجمة أو في النسخ أو في إنها تكون في الكتاب المقدس. مين يقدر يغفر لأعدائه، وخاصة لو أنا ضحية غير مستحق أن يعملوا معايا ده؟ وبالتالي ما كانوش فاهمين مشروع وصية المسيح، المحبة، الغفران الكامل. ولمين؟ إذا في غفران يعني معناه في خطأ. الغفران مش لأجل الناس حلوين مع بعض طبيعي، الغفران ناتج لأنه في خطأ، وخطأ جسيم. يسوع قال اغفر لهم يا أبتا فإنهم لا يدركون ما يفعلون. طيب وبعدين دي قالها على الصليب، هنكملها احنا ازاي؟ ما انا كل يوم بعمل خطية ضد يسوع. يسوع غفر للجميع، غفر من اول آدم لغاية اخر واحد صلبه، وبيكمل من بعده عن طريق سر المصالحة، كرسي الاعتراف او سر الاعتراف او سر المصالحة عن طريق الكاهن، بيخليك حتى ترجع لهذا الغفران إن كان ضد الله أو كان ضد البشرية كلها. واللي هو ضد البشرية ضد الله، واللي ضد الله هو ضد البشرية. يعني ما زال عندنا نقطة الغفران الدائم المستمر عن طريق المصالحة بسر الاعتراف، اللي النهاردة الناس مش بتشوفه. على فكرة اللي مش بيروح لسر الاعتراف بتضيع منه النقطة الأولى من الوصية، وربما يوصل لساعة الآخرة ويكون غير مستحق أن يكون مع الله. الوصية الثانية في مخطط أو خطة يسوع أو البلان اللي سيبهنا نكمل به في حياتنا، الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس. عارفين في الصين 2 أشرار كانوا موجودين في اليوم ده مع يسوع، اتصلبوا مع يسوع. يجي التقليد والكتاب المقدس يقول لنا أن فيهم واحد كان أذكى وواحد كان غبي. واحد شاف أن اللي قدامه في النص ده أو أين كان الترتيب غير مستحق أن يأخذ العقاب ده، ولكن بيقدم نفسه بعد كل الخير اللي عمله والمعجزات والعجائب اللي عملها. الناس اللي عمل لهم الخير ده هم أول ناس صلبوه، ويفكر إحنا نستحق العقاب، لكن هو يستحق التمجيد. فبدأ يآمن بيسوع بسبب أنه هبل أن يصلب بدون ذنب. تغيرت حياة شخص لما شافت شخص بيضحي ومحب. هذا اللص اليمين مش لأنه زي ما بيقولوا ساري الملكوت في لحظة، ده دي صفة، لكن هو شخص بيفكر. على فكرة كان عنده وقت يشوف الأحداث، هو من فوق بيشوف إزاي الناس. هو مجرم اوكي، لكن اللي في النص ده ما كانش مجرم. عطاله مثال يتغير فيه في حياته. بس إمتى؟ على آخر وعد. عشان كده لو تشوفوا الأيقونات، وده علم مهم ويدرس بشكل كويس في الكنس، مش الصور اللي بتتحط دي، الأيقونات بيضعوا صورة اللص اليمين في الصليب إنه متجه ليسوع وبيبص مع وشه فيه نوع من الهدوء السلام، لأنه بدأ يؤمن بشخص يسوع والإيمان بيجدده بيديله حيوية سلام فرح. وبيضعوا اللص الشمال في أغلب الأيقونات في العصور الأولى بظهره رافض دعوة الحب. أيقونات الصلب كثيرة جدا ولها شغل كثير جدا، وحنيجي في يوم حنتكلم عن الشباك على الشمال ده اللي عندنا في الكنيسة القديس اندراوس وليه ماسك خشبتين الصليب. رفض الحب هو أكبر خطية سقط فيها الإنسان. رفض الحب هو الخطية نفسها. عشان كده في فلسفة الوصية الثانية الحق أقول لك اليوم تكون مع في الفردوس، كلمة فردوس هي فارسية معناها حدائق جناين، لكن يسوع هنا حيموت بالجسد كإقنوم إنسان، ولكن لا يموت كإله. عشان كده انتبهوا الآية دي لاهوتية كبيرة، يعني في لحظة موت يسوع على الصليب لم يموت كإله، مات كجسد. يعني هذا الشخص يكون معه اليوم في الفردوس، يعني الآن، مش بعد ما يعدي شهر واثنين ومئة سنة ومئة قرن أو في المجيء الثاني النهاردة. ليه بيقول له اليوم النهاردة دلوقتي حالا توّن الآن؟ لأنه الله لا يموت، لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة أو لا غمضة عين. يسوع يموت بالجسد لكن لا يموت كإله، يموت كإقنوم إنساني متجسد على الأرض كبشر. عشان كده في اللحظة اللي حيموت فيها هذا اللص بيحيا فيها. فوصية يسوع إننا نحيا الحياة ولا نحيا الموت. اللص على الشمال عاش الموت لأنه لغاية آخر لحظة متمسك بالموت نفسه اللي هو إيه؟ إنه لا يتوب. عكس اللص اليمين إنه يحيا الحياة، إنه قبل الحياة يسوع اللي على الصليب. كل من ينظر إلى الحية النحاسية في العهد القديم يشفى، يبارك، يحيا. هذا اللص هو اللي فهم كل من ينظر للحية النحاسية أي موسى يشفى يبارك. وصية الثالثة يا امرأة هوذا ابنك. في مدايح كثير في أسبوع الآلام عن العذراء مريم بتنوح وتبكي. لو تنظروا في تسلسل الأيقونات برضو القديمة اللي بيدرس علم الأيقونات المقدسة، مريم من الشرق من عادات يهودية تشبه عادات بلادنا وأسرنا البسيطة. فأكثر من فريق في رسام أو كاتبين الأيقونة بالعلم الكنسي مش قادرين يتخيلوا كأم تشوف ابنها بيعدم وتقبل ده، تعمل ايه؟ بتنوح، بتصرخ، بتبكي. بيشوفوها في الأيقونات زي عادات الصعايدة زمان وبلادنا الشرية، تشد في شعرها، تضرب على صدرها، تقطع في لبسها، وكل النسوة اللي كانوا حوالينها نفس القصة. عايزين يوصلوا انه مش ممكن الصور اللي بنشوفها في الأيقونات ما فيهاش ألم. ازاي ده شكل واحد مصلوب كأنه ريلاكس ومنظر حلو بديع واللون وراه حلو وجناين وا 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 وا. ده لو واحد الجرح كله حيصوت جنبه، مش بيعدم، مش حرب، مش سيف، مش حربة، مش خنجر. ولكن دارسين اللاهوت اللي رسموا الأيقونات بعلم كنسي، يسوع عنده مكان على الصليب ملوكية لم تتغير، عشان كده بيهبلوا يرسموا الأيقونات ما فيهاش الألم، مش لأنه ما فيش ألم، لأنه هذا الألم صار نصرة للحياة. وبيرفضوا الأيقونات القديمة اللي بتدي كأنها فوتوغراف واحد بيصور بالكاميرا كل الشعب حزين وبيبكوا وبيصرخ وبيقطع في لبسه ويرموا تراب على نفسه. مش دي إننا نحيا الحياة، لكن الصورة دي إننا نحيا الموت. عشان كده بيقول لها يا امرأة هوذا ابنك. على فكرة من دلوقتي عندك رسالة كبيرة، انت لفيتي معايا كل الأحداث وكل محطات الصلب، وشفت ازاي اتحكم عليا ومشيت من منطقة لمنطقة ومن شارع لشارع، ولكن رسالتك انك تعضدي الكنيسة، وابنك اللي هو يوحنا ده هو نموذج للكنيسة كلها، نموذج لكل شخص فينا. لاهوتين بيقولوا نموذج ان يسوع بيسلم الكنيسة لمريم ومريم للكنيسة، وانا عايز اقول بيسلم كل واحد فينا حتى الحاضرين النهاردة في الكنيسة الى مريم. عشان كده مريم ما زالت مستمرة في ايماننا، في اعرافنا، في عاداتنا، في تقاليدنا، حتى مع الديانات الغير مسيحية كله ما زال يؤمن بمريم. ربما هناك أشخاص غير مؤمنين بيسوع ولكن مؤمنين بمريم. شوفوا النعمة، لأن فعلا استلمت مريم الكنيسة، وكل شخص من الموجودين هو مريم مستلمة. ولكن لما يكون مريم ماشية معنا زي الملاك الحارس، الأم اللي بتسندنا، لو عيل مش كويس هيجري في الشارع ويسيب أمه. مرات بنعمل كده، هي موجودة معنا، حاضرة معنا، ولكن احنا مش منتبهين ان احنا نمسك ايدها ونمشي معاها. ففي امكانك النهاردة تكون عيل ناضج، تكون جنب الأم اللي مسكاك مريم العذراء، او تكون شخص غير ناضج وتقعد تعمل بغير مخ، تجري وتروح وتيجي. مريم مهمة جدا في هذه الوصية إنها تكون معنا النهاردة. حتى في جمعة العظيمة في مقاطع كبيرة لمريم في الصلوات، لأن يسوع أسند ليها الكنيسة. ومصيبة كبيرة لأشخاص لا يؤمنون بمريم في داخل الشعب المسيحي. إلهي إلهي لماذا تركتني؟ الوصية الرابعة. هناك أشخاص تمسكوا بهذه الآية وكأنه يسوع هنا انتهى دوره، وكأنه قنوم سانع الأرض جسد وهو مش إله، لأنه بيتكلم بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني. إزاي لما هو يكون إله يتكلم على الإله يتركه؟ يسوع تربى في بيئة يهودية، تربى يصلي، دي كلمات من المزامير، أكتر من مزمور بيتكلم عن الشعب اللي دايما يدخل في تجارب وفي حروب وفي أخطاء ومشاكل، وكان يلتجئ إلى الرب ويقول له إلهي إلهي لماذا تركتني. يعني الآية دي اللي قالها يسوع أو الجملة دي مش كلمته، دي من كلمات الشعب القديم. فيسوع بيحط نفسه مع هذا الشعب إنه واحد منهم، وبيحط نفسه ويضع نفسه معانا إحنا كشعب الكنيسة. لما نمر بأزمات علينا نصلي ونصرخ إلى الله ونقول له إلهي إلهي لماذا تركتني. أنا عايز أقول قد يسوع يكون بيتمنى إن الله لا يتركنا، عشان كده في صلاة أبانا الذي، وأنا من حوالي 4 سنين ومن قبله في مصر حوالي 7-8 سنين، كنت بقول في الصلاة الربانية لا تدخلنا في تجربة. كنت بقول من قبل ما تبتدي الكنيسة تعدة غير منطقية في أبانا الذي أو الصلاة الربانية لعلمنا إياها المسيح، لا تدخلنا في تجربة. كنت بقول اللفظ ده ترجمة بشرية، في خطأ في ترجمة، والأصح لا تتركنا في تجربة. اللي بيدرس لاهوت ويفهم الكلمات، الله لا يضع إنسان في التجارب. وأنا عملت موضوع كبير عن ده، أنك لا تقل إن الله مجرب، أوكي؟ ولكن الموضوع ده أخذناه باستفاضة قبل كده. ولكن أنا بقول لا تتركنا في تجربة، لأن إحنا معرضين للتجارب بسبب أخطائنا الذاتية. الكنيسة صححت هذه الترجمة من فترة قريبة، وأول كنيسة غيرت النص الرسمي كانت فرنسا، وإنها غيرت نص لا تدخلنا في تجربة، ووضعت النسخة اللي لازم المؤمنين يصلوا بيها لا تتركنا في تجربة. وأعلن الفاتيكان ده، وفي تقارير كاملة على إن الشعب لازم يصلي بوعي. إذا بنقوله لا تدخلنا في تجربة، هو سبب الشرور، هيحاسبنا عليها إزاي؟ فهنا إلهي إلهي لماذا تتركني، يعني ما تسيبنيش يا رب لتجارب الشيطان. وسيط محبة، بيقول يسوع مش حسيبكم مع تجارب الشيطان، ولكن تمسكوا بي. هذا شرط مهم في الوصية الخامسة، أنا عطشان، بتديها صيغة البشرية، إنسان بشر، إنسان طبيعي في وقت الآلام، ما كانش تمثيلية زي الصور اللي احنا شايفينها، هادي جدا، ما فيش دم، ما فيش، عكس دراسة الكفن المقدس اللي هي كلها دم وجروحات والكفن كله متبهر في الأيقونات، الصور بسيطة كأنها تمثال لذيذ جدا. لكن أنا عطشان أن يسوع تعذب وتألم وكبشر احتاج يشرب. ولكن هنا بيدينا ترجمة روحية إنه هنا على عطشان للروحانيات، للإلهيات. فأنا كإنسان في الوصية دي علي أن أقول زمت نفسي إليك يا رب، أنا عطشان عايز أرجع لك أشرب منك يا رب. وهو اللي ذكرنا بنص السامرية من أب، ولها أنا عندي ماء الحياة، من يشرب منه فلا يعطش أبدا. علينا كل ما ندخل في تجارب نقول للرب إحنا عطشانين إنك تصلحنا، تغير اتجاهنا. دي وصية من وصايا الرب. رقم ستة، لقد تم، ما فيش حاجة تاني بعد كده للخلاص. يسوع قفل مشروع الخلاص، كان الناس منتظرين الخلاص وعاشوا في ظل أشباه طقوس الخلاص، واللي احنا تكلمنا عنه بالأمس على موضوع الحمل، اللي كانوا في الخميس العهد بيقدموا حمل على انهم لسه منتظرين. النهارده يسوع بيقول قد تم الحمل الحقيقي، الفداء عن كل العالم، هو انا وانا الاله، وما فيش حد تاني بعدي هيعمل هذا الخلاص. العالم لم يحتاج للخلاص لانه خلص بيسوع المسيح. قد تم، كل ما ذكر في نبوات العهد القديم تحققت الآن. عشان كده قراءات الجمعة العظيمة تتكلم عن كل نبوات آلام يسوع والخلاص. احنا مش جايين نوح في الكنيسة، مش جايين نقعد نصرخ ونبكي ونكتر الألم ونعمل والولا، احنا جايين نتذكر وعد الله. ولكن بالنهاية قد تم، الفرح تم. اوعوا تدخلوا في البصخة وأسبوع الألام كأنها ناس بتولول. طقوسنا إننا، عايزكم تحفظوا الجملة دي، إننا نحيا الحياة، إننا إيه؟ نحيا الحياة، عكس المفهوم الأولاني إيه؟ إننا نحيا الموت. السابعة والأخيرة، يا أبتاه في يدك أستودع روحي. هنا بيتمم مشيئة الآب بيعرف إنه في انسجام في الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس. لكل واحد عمل، لكل واحد خصائص في العمل، لكن في الآخر واحد. لما تدرسوا مشروع الثالوث بدون المحبة مش هتقدروا تفهموا إزاي فيهم واحد يتعذب ويتألم. كل واحد في الثلاث أقانيم له عمل، ولكن الثلاثة واحد منسجمين في هرمونية مع بعض، هرمونية يعني انسجام شديد مع بعض ولم ينفصلوا عن بعض. هذا المشروع يعلمنا أن احنا لازم نكون ككنيسة، كل واحد ليه نموذج وعمل، ولكن في الآخر نكون شخص واحد. لكن في الآخر لما نمر بتجارب الألم والموت علينا أن نقبل مشروع الموت ونقول له للرب في يديك أستودع روحي. أطلب هذه الصلاة اللي بتسميها في الكنيسة عندنا في التعليم اللاهوتي من القديس أغسطينوس الميتة الصالحة اللي نالها القديس يوسف خطيب مريم العذراء. هو الوحيد اللي نقدر نقول على الأرض خد النعمة دي بوضوح. الميتة الصالحة يعني إيه؟ يكون الله الآب ومريم العذراء حاضرين في ساعة الموت. وأنا شرحتها، الميتة الصالحة مش إن أنا ما مرش بحادثة، ما موتش فجأة أو أموت بدون ألم أو فجأة أموت كده أو بدون عمليات أو بدون ألم، مش دي الميتة الصالحة. الجسد بكل الأحوال حيمر بمشاكل طبيعية، لكن في ناحية الروح، الروح بتاعتي محتاجة أنها تمر بسلام، إن في ساعة موتي حتى لو تعذبت، حتى لو تألمت، حتى لو مريت بعمليات، حتى لو بيت شخص عجوز وناس بتسندني، إن حقول يا رب أنا محتاج الميتة الصالحة اللي هي إيه؟ إني أضمن في ساعة موتي إن أنا أكون في يد الله. يوسف مات في إيد مريم العذراء كانت معه، والابن يسوع اللي رباه يوسف مش ممكن ما يكونش حاضر في ساعة موت يوسف. عشان كده الكنيسة بتعظم يوسف وتعتبر هو شفيع حالته الميتة الصالحة. هل نقدر نقول من مات من أهلينا أو من أقاربنا استودعوا روحهم في يد الله؟ في ناس بتموت من غير ما تعمل مصالحة مع الرب، أو في ناس بتموت وما دخلتش كنيسة، وفي ناس بتموت وعندها مليون حجة مش فاضية للكنيسة، الشغل والحياة والأزمات والبزنس والصعوبة والمسافات والبرد والحر والتلج. موت براحتك، بس عايز أقول لك ما تبقاش شاطر وفاكر إنك هتخدع ربنا لما يجي يصلي عليك في النهاية. تمثيلية بيعرفوا الكنيسة هو جايبينه في صندوق، دي ميتة صالحة، يا أبتا في يديك استودع روحي، دي تمثيلية عادات وتقاليد. المسيحيين النهاردة بيدخلوا الكنائس في ثلاث أوقات: معمودية، زواج، موت. ثلاثة تمثيلية صالحة لذيذة فيها بيزنس، مجاملات، دعاية، هنشوف مين بيشجع الميت اللي عندنا حيجي له أكتر، هنشوف مين في الفرح بتاعنا هتيجي مع عزيمة أكتر، هنشوف مين في المعمودية هيجيب لنا جفت حلو كده، ونعمل دعاية وننتظر الهدايا. ما احنا بندفع فمنتظرين. ده مش صور الكنيسة. في يديك أبدي أستودع روحي، إن كانت حياتي حتى لو فيها أخطاء بشرية بس كنت بديها بقدمها ليسوع حتى لو أنا كنت ضعيف. عشان كده هنوه حاجة تانية، الكنيسة عملت لينا مساعدات، أو الشخص بدأ يكون في مرحلة متأخرة بتقول له من ضمن الأسرار الكنيسة السابعة بتاعتنا أسرار مقدسة نعمل إيه؟ مسحة المرضى. مسحة المرضى أنا بعشق هذا المشهد في كنيستنا العربية. تعالى قسيس الحق، هو طول مش عارفينه ما هيموت بكره ولا امبارح ولا النهارده، والاطباء حطونا في حيره نشيل منه الاجهزه والخراطيم ولا نسيبه. تعالى انت خلص عليه، بس ندهها لك بشكل لذيذ، تعالى صلي له، امسحه. قلت لهم 100 مرة لاسيس مش حنوتي، مش بيغسل موتى. إذا جايبه على آخر وقت وهذا الشخص مش شاعر، نعمة ربنا تكفي ما نعرفش، ولكن هات لاسيس يصلي عليه وهو لسه عايش يفهم قيمة السر. إزاي تدوا سر الواحد مش حاسه أو تناولوه؟ مرات هندهوني ناول المريض هو ما بيفتحش بوه يا راجل، أو يدخلوك عند المريض ده ويجروا هم يسيبوك وكأنك أنت عشماء ومولف على الموتى. أنا مش فاتح فينرال هوم هنا على فكرة، أنا بعيش الحياة، أنا بشر زيكم، عايز أعيش مع أحياء مش مع أموات. لا تستهينوا بالأسرار المقدسة وتعتقدوها إنها جلا في آخر لحظات سحر، لا تنفع، لا تروحوا، لا تشفيه، لا تطيره. لسه ما وصلتش أكون سوبرمان للدرجة دي، وما أوعدكم مش هتحصل، أنا إنسان عادي مش بطير. علموا الحاجات اللي تربينا فيها بإيماننا، الأسرار المقدسة لا تؤخذ بالفلوس ولا تؤخذ بالجلجلة ولا تؤخذ بمناصب وأسماء عائلات. يسوع حيقبل كل الحالات لكن ما بيضحكش عليه. بعدين أول سنة يكونوا متابعين الميت يصلوا له بس يجوا على آخر مناسبات، تاني سنة نعمل له الدعس، ثالث سنة ننساه، الرابعة تصور إنه بيت صورة عندنا. على فكرة أقول لكم معلومة، الشخص هو لسه عايش بينده باسمه بيتقال عليه فلان، لما يموت طالما الجثة بقت جثة ومات في أي مستشفى وفي أي مكان متخصص للحالات زي دي يقول لك استلم الجثة، ما بيقولش استلم فلان، تحول من منطقة الأحياء إلى منطقة الأموات. من شوية كان لي اسم معرفة ما مهم والآن أصبح جثة في أي لغة وفي أي حضارة، طول ما هو لسه في نفس أدخل زور فلان، كلم فلان، عالج فلان، لحظة فراق الحياة تفضل خذ الجثة وامضي علي إنك استلمته. و في الطيارة بيحطوه الجثة وصلت، بيتكتب على الصندوق وعلى المكان بتاعه جثة، لأنه خلاص، لأنه أنت وصلت أن يكون أنه يحيى الموت ولم يحيى الحياة. على فكرة اللوحة اللي محطوطة الرخام حتى لو كانت شيكو غالية في المدافن بتتلخص حياة الإنسان ده في الصورة والذكرى إلى إيه؟ من إلى، تاريخين مكتوبين عنه، ميلاد وموت. يتلخص الحياة في أنه ميلاد وموت وصار ذكرى ولم يستودع روحه في يد الله. الجمعة العظيمة فيها تأملات كثيرة، وما زالت الكنيسة بتعلمنا حاجات كثيرة، ولكن اللي عايز يفهم آلام المسيح ويكون في السبع وصايا دي يتعلم يجي في الكنيسة، اسمعوني لو سمحتوا، قبل ميعاد الصلاة. كل اللي بيجي بدون أسباب حقيقية ترضي الله متأخر ذبيحته غير مقبولة، بقولها بشكل واضح. كل اللي بيجي لأي كنيسة كانت على وجه الأرض متأخر عن الصلاة بدون يعني عذر حقيقي مرضي أمام الرب ذبيحته غير مقبولة، حتى لو جو بيت في الكنيسة. ما فيهاش مساومات. الصلاة تقدم من البداية للنهاية. وإحنا كشعب تعود إذا 3 نبدأ 4، وإذا 4 نبدأ 5، وإذا 12 بالليل يبقى تاني يوم. بس المهم عايزين نكتر ونكمل صلاة في الآخر. طب والبداية دي كانت بتاعت مين؟ تسخين كراسي، بنوك بتسخن نفسها لغاية ما الناس تيجي، وفي كناس تستخدم الترنيمة تسخين وقت لغاية ما الناس تيجي. الترنيمة صلاة. يا جماعة غيروا الإيمان الظاهري اللي في كنايسنا، اللي الجمعة العظيمة تتمالي بيها في آخر ساعة من الصلوات. على فكرة في بلدي طحت عندهم عادة لذيذة جدا يفتخروا بيها، في ناس ما بتحضرش غير الجمعة العظيمة بس طول السنة. أنا بتاع الجمعة العظيمة وباقي الأيام تبع مين؟ دي الناس العاديين، وكانوا يفتخروا بده. يقول لك زوار الجمعة العظيمة معروفين، عيلة فلان واستاذ فلان ومدام فلان، ما بيجوش غير يوم جنازة جايين. يقول لك لا الجمعة العظيمة فيها صلاة فيها ألم، وهو الوحيد اللي طالع يشرب سجاير برا، وهي الوحيدة اللي رايحة جاية في الكنيسة. موتوا عادات مظاهر الإيمان، وحيوا حياة الإيمان الحقيقي. هخلص عظتي، نحفظ الكلمتين الأولى السلبية إننا نحيا الموت، والإيجابية إننا نحيا الحياة. نقدر نقولهم مع بعض بصوت عالي، إننا نحيا الموت، إننا نحيا الحياة، عليك أن تختار. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، أمين.